بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حديثنا بإذن الله تعالى في ظلال هذه الآية المباركة بعنوان أولاد المعصومين في رؤية جامعة. الآية المباركة من سورة فاطر، اختلف المفسرون من فرق المسلمين في المراد منها وفي تفسيرها. الرأي العام الموجود بين المفسرين من أتباع مدرسة الخلفاء ينتهي إلى أن المقصود بالآية المباركة هي الأمة الإسلامية، ويقولون أن الآية المباركة تتحدث عن أن هذه الأمة ورثت الكتاب، بمعنى ورثت معانيه وأحكامه، ثم انقسمت هذه الأمة فيما يرتبط بموقفها من الكتاب إلى ثلاثة أقسام: الظالم لنفسه الذي لا يطبق أحكام الكتاب، لا يأتمر بأوامره، لا ينتهي عن نواهيه، هذا القسم الأول، وقد ظلم نفسه باعتبار أنه سيكون في ذلك العالم محاسبا ومعاتبا، وفوت على نفسه خيرات كثيرة، بتركه أوامر الله وبفعله نواهي الله، هذا ظالم لنفسه. والقسم الآخر المقتصد، المقتصد يعني الذي يمشي في حياته عن قصد وعن هدف، فتراه يذهب إلى أفعال الخير قاصدا لها، متوجها إليها، ناويا عليها، وينتهي أيضا عن المنكرات والمعاصي والأخلاق الذميمة عن قصد وسبق تصميم. فهذا مقتصد وهو في درجة عالية من الإيمان والالتزام، كأن هذا الإنسان أخذ الكتاب بحقه وورثه وراثة صحيحة. والقسم الثالث سابق بالخيرات بإذن الله، قالوا هذه فئة من المسلمين سبقت غيرها في الأعمال، كانت سابقة إلى الجهاد، سابقة إلى الإيمان والإسلام، في أعمال العبادات عندها مبادرة وسبق، في خدمة الناس كذلك، أول من يؤمن، أول من يعمل الصالحات، أول من ينتهي عن المنكرات، هؤلاء سابقون بالخيرات بإذن الله. فهذه أقسام ثلاثة يقول أتباع مدرسة الخلفاء من المفسرين أن الآية المباركة ناظرة إلى وضع الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية ورثت الكتاب، أخذت أحكامه من خلال القرآن الكريم، وانقسمت في تعاملها بعد ذلك مع الكتاب إلى هذه الأقسام الثلاثة، ثم اختلفوا في مصائر هؤلاء، هل أنهم كلهم يذهبون إلى الجنة كما هو رأي قسم من المفسرين ويرونه عن قسم من الصحابة، يقولون هؤلاء سواء منهم الظالم لنفسه أو المقتصد أو السابق بالخيرات، هؤلاء مصيرهم جميعا إلى الجنة، إما بحسن أعمالهم أو الظالم لنفسه يغفر له. هذا رأي أتباع مدرسة الخلفاء من المفسرين. طبعا يمكن أن يأتي بعض فيعترض على مثل هذا التفسير ليقول إن قضية الاصطفاء الواردة في القرآن الكريم عادة ما تكون انتخاب واختيار، فإذا كان كل الأمة فمن هو المختار فيهم؟ يعني أنت تقول أنا إجيت واصطفيت من هالمجتمع جماعة، بعد ما يصير كل المجتمع داخل هذا الإطار، اصطفيت من هذه الأمة قوما، بعد ما يدخل فيه كل الأمة. القرآن الكريم يقول ثم أورثنا الكتاب، مو كل الأمة، وإنما الذين اصطفينا من عبادنا، يعني جماعة معينين، لا كل عبادنا ولا كل أبناء الأمة. وبالتالي فيمكن أن يعترض على هذا التفسير بمثل هذا الأمر، هذا واحد. والأمر الثاني في جهة النتيجة، إذا كان هؤلاء بالنتيجة يذهبون إلى الجنة وحالهم حال حسن، فما معنى هذا التفصيل، هذا هالشكل وذاك هالشكل وذاك شكل ثالث، لا معنى لهذا التفصيل. في القرآن الكريم أكو هناك تفصيلات، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. بعد ذلك يجي يقول هذول أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة، هذول مو نفس الاتجاه، وإنما يختلفون عن أصحاب اليمين. هذولاك في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، ولكن هؤلاء أصحاب اليمين على درجتين. أما إذا قلنا كلهم في خير وإلى خير ويدخلون إلى الجنة، فلا معنى لهذا التفصيل أصلا. فهذا قد يعترض بهذين الاعتراضين على هذا التفسير الذي هو التفسير الرسمي في مدرسة الخلفاء. الرأي الأكثر في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في هذه الآية المباركة، وهو مروي عن أكثر من إمام من الأئمة، مروي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وعن الإمام الهادي صلوات الله عليهما، وحاصله أن الذين اصطفاهم الله وهم المعنيون في هذه الآية المباركة إيانا عن الله سبحانه وتعالى، أي آل محمد. وتوجيه هذا الكلام بأن يقال أن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن الاصطفاء في القرآن، لاحظوا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين من مجموع بشري، يختار فئة من الناس، إما شخص واحد مثل آدم ونوح، وإما لا أسرة كاملة، آل إبراهيم آل عمران، طيب يختارها من بين هذا المجتمع الإسرائيلي مثلا. الإمام عليه السلام يقول نحن آل محمد اصطفانا الله سبحانه وتعالى كأسرة، ولكن هذه الأسرة ليست كلها على قدم المساواة، وإنما فيها درجات. درجة الأولى بحسب ترتيب الآية المباركة، وهي الأدنى والأسوأ، ظالم لنفسه. يوجد في الأسرة النبوية من هو ظالم لنفسه من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، من أبناء فاطمة الزهراء عليها السلام، من أحفاد أمير المؤمنين عليه السلام. هناك أشخاص ظالمون لأنفسهم ولم يكونوا بمستوى انتمائهم وانتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا قديم وحديث. يعني الآن يرى الإنسان بين عيني في المجتمع إنسان هاشمي سيد من هذه الأسرة، من نسل السادة، نسب عريق وشريف ورفيع، ولكن مع ذلك سيء الفعل، مذنب، بل تصل أحيانا إلى درجة الإجرام. طيب، فهذا ظالم لنفسه في هالوقت موجود، وفي زمان المعصومين أيضا موجود كما سيأتي الحديث بعد قليل. هذا قسم. وقسم آخر لا، مقتصد ضمن الإطار العام، كما قلنا يعمل الأعمال الصالحة قاصدا هادفا متوجها ملتفتا إلى غرض الحياة، وأن هذا الإنسان مطلوب منه أن يعمل العمل الصالح.
يترك المحرمات لا لأنه لا يحصل عليها، لا لأنه لا ينالها، وإنما مقتصد قاصد في تركه المحرمات، تحصل إليها المحرمات ولكنه يتركها قاصدا هادفا متعمدا في ترك تلك المحرمات، هذا مقتصد. والقسم الثالث سابق بالخيرات، لاحظوا التقييد بإذن الله. هنا هذه الفئة هم الأئمة من آل محمد. واللي يظهر من سياق الآية المباركة أمران، الأمر الأول أن لهم سبقا على من عداهم بعد ما حد يسبقهم، وهذه لا نراها بحسب رؤية الإمامية إلا في المعصومين عليهم السلام، علمهم سابق لعلم غيرهم، عبادتهم متفوقة على عبادة كل من عداهم، عملهم الصالح لا يصل إليه غيرهم حتى لا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع. طيب، هم في المقدمة، علي عليه السلام يعسوب المتقين، يعسوب، وهذا متكرر أيضا في الروايات، اليعسوب هو ذكر النحل الذي يستطيع أن يلقح الملكة، في عالم النحل الملكة عندها قدرة على الطيران في الأعلى وتسبق غيرها، فهؤلاء الذكور يطيرون خلفها، أقواهم أسرعهم، هو الذي يلحق بها وهو الذي يلقحها، وأما أولئك الضعاف وغير القادرين على الطيران فيتساقطون ويتراجعون. يعسوب هذا الشخص اللي لا يسبقه أحد، لا يصل إليه واصل، فيجي يقول لك في هذا التفسير أن المعصومين عليهم السلام هم السابقون إلى المكرمات، إلى الخيرات، إلى الأفعال الحسنة، هم الذين يكونون أئمة، السابق هو الإمام ومن بعده يأتي خلفه. طيب، وأيضا هذا السبق مالهم، تفتوا إلى هذا المعنى التقييد في الآية المباركة، واللي على رأي مفسري مدرسة الخلفاء لا يمكن توجيهه، هذا السبق مو جهد ذاتي، هذا العلم الوافر ليس أمرا مربوطا بسعيهم فقط، وإنما هو بإذن الله، من جهة الله عز وجل أكرمهم بهذا العلم، أكرمهم بتلك الصفات، عصمهم من الزلل، جعلهم السابقين إلى كل خير والمنتهين عن كل شر، وهذا إنما هو بلطف الله عز وجل، لطف خاص من قبل الله بالنسبة إلى هؤلاء بإذن الله عز وجل. بينما بناء على تفسيري المدرسة الأخرى لا نجد شيئا واضحا لأن يكون بإذن الله مرتبطا بالسابق بالخيرات، فإن كل شيء هو بإذن الله، حتى الظالم لنفسه هم يكون بإذن الله، المقتصد هم بإذن الله. بناء على هذا التوجيه المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام أن السابق بالخيرات هو الإمام المعصوم الذي لا يصل إليه أحد في علمه وفضله وأخلاقه وعبادته، وهذا أمر إلهي، أمر رباني. خلينا نلاحظ في التاريخ الإسلامي كيف تنطبق هذه الآية المباركة على العترة النبوية. نجد في تاريخ هذه العترة، أولا الظالم لنفسه، نعم يوجد في أبناء المعصومين عليهم السلام من ظلموا أنفسهم. يذكر المؤرخون من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام عمر الأطرف ابن الصهباء التغلبية ابن علي بن أبي طالب، يقال له الأطرف تمييزا عن عمر الأشرف ابن الإمام السجاد عليه السلام، وقيل له الأشرف لأن نسبه هاشمي من الطرفين. هذا عمر الأطرف لأن أمه تغلبية فهي خارج دائرة نبوية والدوحة الهاشمية، وله طرف يصله بهذه الأسرة. هذا الرجل لا يمكن قياسه مثلا بأبي الفضل العباس الذي كان مقتصدا، الإنسان الصالح مقتصد لكن لم يصل إلى مرحلة الإمامة ولا مرحلة العصمة، فتجد في ذرية أهل البيت عليهم السلام من هذا النوع المقتصد كثير كما سنشير، وتجد أيضا فيهم من هو ظالم لنفسه. هذا نموذج من النماذج، قالوا إنه تأخر عن نصرة الحسين عليه السلام وكان موجودا وصحيح البدن ولم يعتذر عن ذلك بشيء، بل إنه لما رجع في مثل هذه الأيام القادمة ركب السبايا إلى المدينة لبس لباسا جديدا وجلس بين الناس وقال أنا الفتى الحازم حيث لم أخرج معهم، أنا حسبتها حساب تمام لذلك ما رحت وياهم وصرت سالم وبقيت على قيد الحياة. هذا وين هالموقف؟ وين موقف والله إن قطعتم يميني؟ واجد الفرق كبير بين هذا وبين مثل أبي الفضل العباس، إخوة أبي الفضل العباس، محمد بن الحنفية، أمثال هؤلاء الذين كانوا عنوانا من عناوين المقتصد الذي عمل الأعمال الصالحة قاصدا هادفا متعمدا واجتنب الأعمال السيئة أيضا عن هدف ووعي. وأكو هناك ظالم لنفسه، نجد في أبناء أمير المؤمنين عليه السلام هذا، في أبناء سائر الأئمة أيضا، الإمام الصادق ابنه الأكبر عبد الله الأفطح ويلقب به يكنى به، كنية الإمام الصادق ما هي؟ أبو عبد الله، وهو الولد الأكبر يقال له الأفطح لفطح في رجليه، كانت رجلاه فيها انتفاخ مفطحة حسب التعبير، فيقال له الأفطح لهذا. هذا الرجل مع أنه كان الولد الأكبر للإمام الصادق عليه السلام إلا أنه من نماذج الظالم لنفسه من الأسرة، لأنه ادعى الإمامة في مقابل الإمام الكاظم عليه السلام، الإمام الكاظم أصغر سنا منه، وقد كانت وصية الإمام الصادق للكاظم دون عبد الله. عبد الله الأفطح جاء وبعدما استشهد والده الصادق جلس مجلسه وبدأ يخبر الناس أنه أنا الإمام بعد والدي، اللي عنده حقوق شرعية، اللي عنده ما أدري نذورات، اللي عنده كذا، أنا إمامكم. اجوا سألوه شافوه مو من أهل العلم والفضيلة، وقد أخبر عنه فيما نقلوا الإمام الصادق أخبر عنه ابنه الكاظم قال وسينازعك في الإمامة فاتركه فإنه يموت بعد قليل، وبالفعل ما طول، قالوا 3 أشهر، أقل من 3 أشهر بعد شهادة الإمام الصادق يموت. ولكن صار عنده جماعة، وإن كانت انتهت، سموا بالفطحية، إحدى فرق الشيعة تسمى بالفطحية نسبة إلى عبد الله الأفطح، وتؤمن بإمامته، وهو لم يكن من أهل الإمامة ولا من مستواها، فهذا بادعائه منصبا لم يكن له، هذا يعتبر من الظالم لنفسه. من أبناء الإمام الكاظم عليه السلام أيضا هناك أشخاص سيئون، ظالم لنفسه. واحد منهم اسمه العباس، العباس من أبناء الإمام الكاظم، وكان كثير الولد الإمام الكاظم، قالوا 35 ما بين ذكر وأنثى. فهذا لما استشهد الإمام الكاظم وعهد إلى ابنه الرضا علي، إجا هذا العباس وقال أنت عندك وصايا، يقول للإمام الرضا عندك وصايا مخبيها حتى تخرجنا من الوصية، طلع باقي الوثائق حتى نشوف شنو من الأموال اللي إلينا وشنو من المناصب اللي إلينا، لا تخشها لا تضمضمها علينا. طيب، وكان هناك صندوق فيه كتب العلم وما شابه ذلك، فالإمام الرضا أمر بإحضاره وفتحه أمامهم، بالفعل جابوه وفتحوه أمامهم، فإذا فيه كتب العلم، وإذا فيه وصية خاصة يخرج كل أحد منها إلا الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا كان يريد أن يعمل لهم شيء من المشاورة والمجاملة والمشاركة، بس هذه الوصية جاءت لكي تقطع عليهم أي نوع من الإشراك، فزعل من الإمام الرضا ولم يقبل، مع أن وصية والده بختمه موجودة. وهكذا الحال أنت تجد فيما بعد من أبناء الإمام الهادي عليه السلام، في هناك الحسن العسكري الإمام، وفيه الحسين وهو نظير الإمام الحسن العسكري، لولا الإمامة والعصمة ورعا وأخلاقا وعلما وتقى، حتى لقد كان الناس يشبهونهما بالسبطين الحسن والحسين، الحسن ابن الإمام الهادي، الحسن العسكري عند أخ الحسين ابن الإمام الهادي، وهو في درجة سامقة من العلم والورع والتقى، بل إن قسما من الناس كان يتوهم أن الإمامة فيه، لكنه أي الحسين أعلنها صريحة أن الإمامة بعد والدي هو الحسن بن علي، الحسن العسكري سلام الله عليه، وأنا لست إمام وأنا مأموم وأنا أطيعه فيما يأمرني، مع أنه كان رجل من حيث المقاييس البشرية في الدرجة العالية. وأيضا يوجد هناك جعفر، جعفر المعروف بالكذاب، وهذا أمره واضح، نازع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأراد أن يأخذ الإمامة منه، وحاول الصلاة على الإمام العسكري عليه السلام، لولا أن الإمام المهدي ظهر فجأة وأزاحه عن موضع الصلاة. فإذا هذه النماذج كلها ينطبق عليها ظالم لنفسه. وهنا نقطتان، النقطة الأولى ترتبط بالعقائد، والنقطة الأخرى ترتبط بالأمر الأخلاقي. النقطة اللي ترتبط بالعقائد أن هذا يبطل فكرة أن الإمامة في أهل البيت قضية وراثية، ليست قضية وراثية، فإنها لو كانت وراثية لكان على سبيل المثال أن يأتي عبد الله الأفطح وهو الأكبر من الإمام موسى، وكان يأتي الحسين بن علي الهادي وهو مؤهل، أو لا أقل بعد الحسن العسكري يصير الحسين أخوه، وهكذا بالنسبة إلى غيرهم. وإنما الأمر هو أمر إلهي رباني ونص فوق كل هذه المقاييس. حتى أذكر أن أحدهم جاء، أحد الفقهاء جاء إلى الإمام الباقر عليه السلام من فقهاء المدينة، وكان حينها زيد بن علي أخ الإمام الباقر، وسنعرج على ذكر شيء منه باعتبار أن شهادة كانت في شهر صفر وثورة كانت في هذا الشهر. الشهيد زيد بن علي بن الحسين كان في غاية السمو فقها وعلما وأخلاقا، تربية أبيه زين العابدين وتربية أخيه الإمام الباقر، الإمام الباقر أكبر منه بعشر سنوات، وأخذ العلم أي زيد على أبيه السجاد وعلى أخيه الأكبر الباقر، وصار بين الناس إلى السمعة موجهة جدا وعالية جدا، لأنها من الناحية العلمية كان في القمة، ومن الناحية السلوكية وهو ابن زين العابدين. فجاء أحد الفقهاء إلى المدينة، في المدينة إلى الإمام الباقر، لما علم أن الإمام الباقر قد أوصى بالإمامة ونص على الإمام جعفر على ابنه، اجى إلى وقال له: يا أبا جعفر، لو تمثلت مثال الحسن والحسين فجعلت زيدا الإمام من بعدك، هذا أولى. الآن أنت عندك أيضا تجربة قدامك قريبة، وهي تجربة الإمام الحسن والحسين، بعد ما ذهب الإمام الحسن شهيدا صار الإمام الحسين هو الإمام. الآن أنت ويا أخوك، أنت الباقر وأخوك زيد، وزيد رجل مؤهل، فخليه يصير الإمام بعدك، وهذا المثال قدامك، النموذج قدامك. فقال له الإمام الباقر: يا هذا، ليست الإمامة بالتمثل، وإنما هو أمر من الله عز وجل، مو عندنا أنه تجربة قدامنا ناجحة الحسن والحسين فنجي نطبقها هنا، وإن القضية ليست قضية نماذج بشرية وطرق إنسانية، ما دامت جربت بهالشكل خلينا أيضا نجربها، وإنما قضية الإمامة قضية إلهية ونص رباني. فهذا الأمر يشير أولا في الموضوع العقائدي إلى أن قضية الإمامة لا ترتبط بكون الشخص من أهل البيت، فإن من أهل البيت من هو ظالم لنفسه، وإن من أهل البيت من يكون في درجة عالية مقتصد لكنه غير مؤهل للإمامة لعدم النص عليه من رسول الله محمد. القسم الثالث هو كما ذكرنا السابق بالخيرات، الإمام المعصوم الذي لا يسبقه أحد في زمانه، وأنه لو كان أحد أفضل منه في زمانه لتعين أن يكون ذلك الأفضل هو الإمام، فلا بد أن يكون أفضل أهل زمانه علما وعملا وورعا وتقى. في الوسط بين هذين هو المقتصد، وهو الأكثر لدى أبناء أهل البيت عليهم السلام، إن كان هناك فئة قليلة ممن ظلموا أنفسهم وعملوا أعمالا سيئة، إذا كان عبد الله الأفطح مثلا ابن الإمام الصادق فقط نازع في الإمامة، فإن شخصا آخر من ذرية الإمام الصادق ذهب إلى ما هو أبعد، علي بن إسماعيل بن جعفر حفيد الإمام الصادق، ذهب واشيا من المدينة إلى بغداد لهارون الرشيد لكي يبين له أن موسى بن جعفر تجتمع عنده الأموال ويأتي إليه الناس، وأني أنا ما رأيت خليفتين في وقت واحد حتى رأيت موسى بن جعفر، طيب وأنه أنت شلون غافل عنه في سبيل مقدار بسيط من المال، والإمام الكاظم قبل ما يخرج هذا الرجل من أبناء عمومته أعطاه مبلغا من المال وأكرمه وقال الله الله في عنقي، يعني لا تروح وراء هذا المشوار، إذا راغب في المال إحنا نغنيك، لكن انتكاسة الفطرة أدت به إلى هذا، بالفعل راح واشتكى على الإمام عند هارون وأعطي جائزة مالية ولم يتهنأ بها، قالوا عندما رجع حاملا للجائزة دخل إلى بيت الخلاء وأصيب بما يشبه انتثار أمعاءه وما شابه ذلك ومات في ذلك المكان. هذا عقوبة عاجلة، لا هو حصل الدنيا وأيضا لم يحصل على الآخرة، هذا ظالم لنفسه. وفي المقابل الأكثر من أبناء أهل البيت عليهم السلام هم المقتصدون، الأشخاص الذين تأثروا بهدي آبائهم بتوجيهات آبائهم وراعوا حرمة هذه الأسرة وشرف الانتساب لها، وهذا ينبغي أن يكون درسا ومعلما أيضا لأبناء هذه الذرية. الآن السادة من أهل البيت الهاشميون الذين ينتمون إلى علي وفاطمة عليهم السلام وهم في الغالب بحمد الله هكذا، لكن هذا نوع من التوصية والتأكيد، لأنه أنا لما أخطئ على سبيل المثال ليس كمن يخطئ إذا كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ذاك عند شرف النسب، جينات هؤلاء السادة الأشراف والأفذاذ المفروض في خلاياه موجودة، فلازم يراعي أكثر أمر الحلال والحرام والحق والباطل والأخلاق وما يخالفها وما يضادها. أنت تنتسب إلى أهل البيت عليهم السلام، الحمد لله أن أكثر هذه الذرية أكثر المنتسبين والمنتمين إلى هذه الدوحة النبوية هم من الأطياب، بل إننا نجد أهم علماء أهل البيت، أهم مراجع أهل البيت، أهم المؤلفين في هذا الصدد، أهم الحاملين للرسالة هم من هذه الذرية، وينطبق عليهم المقتصد في أعماله والساعي في خيراته، نسأل الله أن يزيد توفيقهم. من أولئك زيد الشهيد ابن علي بن الحسين سلام الله عليه وعلى آبائه، والذي استشهد سنة 121 للهجرة في شهر صفر بعدما خاض معركة مع الأمويين. الشهيد زيد بن علي تنسب إليه الطائفة الزيدية أو الفرقة الزيدية، وهم من فرق الشيعة بالمعنى العام، يوجدون في اليمن غالبا، وهؤلاء من حيث العقائد متأثرون كثيرا بالمعتزلة، إلا في موضوع الإمامة. في موضوع الإمامة بالذات، إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، هم متأثرون بالمذهب الإمامي. وأما خارج هذه الدائرة، دائرة الإمامة، ما يرتبط بصفات الله عز وجل ومعرفته وغير ذلك من الأمور، قضايا الجبر والاختيار وأمثالها، هذه متأثرون، هم متأثرون فيها بالمعتزلة. تحدثنا عنهم في شهر رمضان العام الماضي بشكل مفصل. في جهة الفقه، هم متأثرون غالبا بالفقه الحنفي، فقه أبي حنيفة النعمان صاحب المذهب المعروف. هالتحول هذا يقول الباحثون أنه لم يكن في زمان الشهيد زيد، وإنما حصل بحوالي سنة 180 إلى 200 هجرية على يد أحد علماء الزيدية واسمه الهادي بالله. انتقل من المدينة المنورة إلى اليمن، وهناك بدأ مشواره اللي كان يبتعد بالتدريج فيه عن تراث المذهب الإمامي في الفقه والعقائد. وإلا فإن المنقول عن زيد الشهيد اعتراف هذا السيد الجليل والشهيد الكبير، اعترافه بأئمة الهدى سلام الله عليهم. فقد سئل كما ذكر ذلك الخزاز القمي صاحب كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، خزاز القمي من تلامذة الشيخ الصدوق، يعني معيشته بحدود سنة 400 هجرية، عند هذا الكتاب ينقل فيه بسنده إلى زيد الشهيد أن أحدهم يسأله: هل أوصل نبي في الإمامة بشيء؟ قال: بلى، أوصى إلى 12 إماما بعدد نقباء بني إسرائيل، 4 منهم مضوا و8 منهم يأتون. ثم عد من الأربعة عليا أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين، هذا اللي مضوا، وأما الذين هم باقون فمحمد بن علي وجعفر، وهكذا سلسل الأسماء إلى إمامنا الحجة قائم آل محمد. فهذا الرجل كان هكذا حسب ما ينقل في أحواله، وليس هذا بغريب علي باعتبار أنه هو تلميذ والده السجاد وتلميذ أخيه الباقر، فمن الطبيعي أن تنطبع آراؤه وأفكاره بهذا الطابع. كان عالما بالقرآن علما عظيما، وكان بالإضافة إلى ذلك حريصا على الإصلاح في الأمة، حتى نقل عنه أنه كان يحدث أحدهم ويقول: ترى النجوم في السماء؟ شوف هاي النجوم في أعالي السماء. قال: بلى. قال: لأن أسقط من نجم من تلك النجوم إلى الأرض فأتمزق وترض عظامي، وأن الله تعالى يصلح بذلك أمر أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني أنا حاضر إلى هالمقدار، لو يعلقوني في نجم من هالنجوم ويخلوني أوقع وتتمزق، يتمزق جسمي، بس ثمن هذا يكون الإصلاح في أمة رسول الله، أنا حاضر أسوي هذا. وهذا يشابه ما ذكره أبو عبد الله الحسين: إنما خرجت لطلب إصلاح في أمتي جدي، مو مهم أنه أنا صالح فقط، وإنما أريد الإصلاح يعم في كل الأمة. فكان هكذا، وعندها التوجه الإصلاحي والتوجه التغييري ومحاربة الظلم وإنكار المنكر. في تلك الفترة هشام بن الحكم جاء ورأى أن زيد الشهيد سواء في المدينة أو كان في الكوفة في فترة أيضا بدأ يستميل وجوه الناس إليه، يتحول إلى شخصية كبيرة يلتف حولها الناس تستقطب، عنده علم عظيم حتى كبار الفقهاء. إذا واحد يراجع حياة الشهيد زيد، مثل أبو حنيفة الذي هو كان إمام مذهب، كان يدعم زيد الشهيد في ثورته دعما كبيرا، ويفتي بلزومه ولزوم نصرته وغير. هذا أبو حنيفة المشهور، وإلا من الفقهاء عدد ولا حرج. طيب، فرأى هشام بن عبد الملك أن الأمر لا يحتمل بهذه الصورة، فدبر له قضية. اتهم أحد ولاته وهو خالد ابن عبد الله القسري بأنه كان يعطي قطائع وبساتين لزيد ابن علي، فاستدعاه الحاكم الجديد، عزل الحاكم السابق خالد وجاء حاكم جديد وهو يوسف ابن عمر الثقفي. استحضر شهيد زيد، قال له أنت ماخذ من خزائن الدولة قطائع وبساتين، طيب، عن طريق خالد بن عبد الله القسري. الآن اللطيف، هذا مثل محمد، مثل يوسف بن عمر، قاعد يحاسب منه زيد الشهيد. قال له هذا حسب تعبيرنا الكذب، حتى إذا تريد تجذب اجذب، فالكذبة مصفطة حسب التعبير. هذا خالد القسري إلى أمس أول أمس ما يصعد منبر ولا ينزله إلا ويشتم أبي وجدي وكل أسرتنا، هذا مبرز العداوة إلينا، ما ينسى شتم جدي علي بن أبي طالب، يقوم يجي يعطيني قطائع وأموال وفلوس وبساتين، هذا أمر لا يمكن أن يحصل. قال له لا، عندنا تقارير وعندنا كذا، وانت لازم تروح الى دمشق الى الشام حتى تحل قضيتك عند الخليفة هشام بن عبد الملك. هشام كان شرس وكان سيء الخلق، زيد ما اراد ان يعلن مناكفته ومعارضته. عادة اهل البيت عليهم السلام بل شيعتهم أيضا لا يبادرون إلى إقامة النزاع، يدفعون قدر الإمكان المشاكل بالسلم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقال أنا أروح إلى هشام بن عبد الملك وأشوف، مع أن فرية كذب تهمة بلا دليل، بس أنا أروح ما دام حل القضية هناك في دمشق أروح دمشق. فذهب إلى دمشق إلى هشام بن عبد الملك. هشام لما سمع أن زيد بن علي بن الحسين جاء أمر بحجبه، لا تخلوه يدخل علي، اليوم الأول، اليوم الثاني، الأسبوع الأول. بعض المؤرخين قال طال الأمر أكثر من 3 أشهر، كل يوم هذا زيد يجي الصباح يريد يطلب الإذن بالدخول على هشام، يقولوا للخليفة مشغول، عند أحد، عند جماعة، ما موجود، بعدين انتهى الدوام، ارجع مكانك. قالوا بعضهم قال أكثر من 3 أشهر استمر على هذه الحال. بعدها أذن له وأوصى هشام الحاضرين أنه لا تتوسعوا في المجلس إلى، مع على خلاف توجيه القرآن، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. فقال لهم لا تتفسحوا إذا دخل والمجلس مملوء. فجلس حيث انتهى به المجلس، وهذا خلق إسلامي، الإنسان إن وجد مكانا أو أكرمه أحد بمكانه فنعم ما يصنع ذلك الآخر، وإذا لم يكن كذلك يجلس في حيث انتهى به المجلس، ما رح تطير إذنك لو قعدت في آخر المجلس، ولا رجلك تنقص، ولا قدرك رح، أنت حيث شخصيتك لا حيث مكانك. طيب، فجلس في آخر المجلس وسلم، رد عليه السلام، ثم التفت إليه هشام قال له: أنت الذي تمني نفسك بالخلافة؟ وإنما أنت أول شيء، عفوا، قال له: ماذا فعل أخوك البقرة؟ يقصد الإمام الباقر. فقال له: لقد سماه رسول الله الباقر وأنت تسميه البقرة لشد ما اختلفتما، يعني أنت مخالف لمنهج النبي، ذاك يقول الباقر وأنت تقول البقرة. ثم قال له: أنت الذي تمني نفسك بالخلافة؟ وإنما أنت ابن أمه، ابن جارية، مو بقدها أنت، أمك جارية. قال له: ومتى كانت الأمهات تقعد بحظوظ أبنائهن؟ فإن نبي الله إسماعيل ومنه سيد الأنبياء محمد.
الله صلى وسلم على محمد وآل محمد.
فإن نبي الله إسماعيل ومنه سيد الأنبياء محمد كانت أمه جارية، هاجر جارية، ومنه إجا إسماعيل، ومن إسماعيل جاء رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الأمهات ما يقعدون بالشخص عن النبوة، سيقعدون به عن الخلافة. فسكت وقال له: أخرج ولا أريد أن أراك بعد هذا. جايبه من الكوفة إلى دمشق 3 أشهر، يجي يراجع يروح، لا تدخل ادخل، ثم آخر الأمر لا أريد أن أراك بعد هذا. طيب، فخرج زيد الشهيد وقال: لن تراني إلا حيث تكره. وزاد هذا من عزمه على تغيير هذا الفساد والمنكر، وخصوصا أنه قال لبعض من رآه في الكوفة، قال: لا أستحل القعود، فإني رأيته يشتم رسول الله ولا أحد يجيبه في ذلك المجلس. تكلم على النبي، سموا هذا اللي نقلناه حوار آخر. فعزم على أن يبدأ بنهضته وبدأ بالتحرك. اجتمع حول جماعة من أصحابه، والي الكوفة استبق الأمر وأعلن الأحكام العرفية وعدم التجول في أي مكان، وأي واحد يطلع يقتل. وجمعهم في المسجد اللي كانوا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الظهر، جمعهم في المسجد وأغلق باب المسجد عليهم. فتعجل زيد الشهيد بحركته ونهضته وأخذ في الحرب مع أولئك. انتهى الأمر إلى انتصار أولي من قبل زيد على أتباع بني أمية، إلى أن صار قريب المغرب وإذا بسهم غرب أو غرب، تقرأ مر بالشكلين، يعني لا يعرف من أين مصدره، سهم جاي هالشكل، فوقع في جبهة زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. حاولوا مع الطبيب أن يخلعوه بشكل من الأشكال، ما انخلع، ظل ينزف إلى أن استشهد رضوان الله تعالى عليه. الآن أصحابه راحوا ودفنوه في مكان مخفي، الوالي الكوفي ظل يدور على جنازته. ليش تقول أنه بقي قبر أمير المؤمنين عليه السلام طيلة حكم بني أمية مخفي إلى زمان هارون الرشيد؟ ما كانوا عامة الناس يعرفونه. طيب، وكان هناك تحفظ وتخفي في قبور المعصومين عليهم السلام، لأن هذه قدامهم تجربة زيد الشهيد، هذا والي الكوفة الأموي ظل يدور عليه إلى أن عثروا عليه وكانوا قد دفنوه تحت ساقية يمر عليها النار، قطعوها حفروا القبر ثم بعد ذلك طموه ثم أجروا الساقية على نفسك وكأنما النهر عادي، وصلوا إلى قطعوا النهر مرة ثانية أخرجوه من بين الماء والطين وقطعوا رأسه ثم علقوه على خشبة وظل فيها مصلوبا مدة طويلة منكس، قالوا بقي سنتان، بقي سنتين على ذلك المكان مصلوبا. هذا من شهداء أهل البيت المكرمين الذين جاهدوا من أجل نصرة الدين وتغيير المنكر ومحاربة الفساد، وله في جده الحسين سلام الله عليه أسوة حسنة، فإذا كان هذا صلب بهذا النحو فإن جده الحسين ردت أضلاعه حوافر الخيل، وإذا كان هذا قد ضرب بسهم في جبينه فإن الحسين عليه السلام ضرب بذلك السهم المثلث الميشوم حتى وقع في أحشاء الإمام سلام الله عليه. قال أرباب الخبر بينما إمامنا سلام الله عليه على فرسه وقد انبعث، سبحان الله المشابهة كثيرة بين زيد وبين الحسين، هذا نزف الدم من جبينه بذلك السهم والإمام الحسين نزف الدم من جبينه بحجر أبي الحتوف الجعفي، فرفع الإمام ثوبه لكي يمسح الدم عن جبينه فوجه اللعين حرمل سهما مثلثا مسموما، فما لبث أن وقع في أحشاء الإمام فانبعث الدم من أعضائه الشريفة ومن أحشائه الكريمة حتى ضعف عن الاستمساك على ظهر الفرس وهوى إلى الأرض صريعا مناديا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، وأغمي على إمامنا ما أفاق إلا على صوت العقيل زينب تنادي ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله ومنه يجمة خيول العدا لحدود ليم خيم دنت طلعت من الخيمة عادي زينب على التل وقفت نادت يا ابو الشيمة عدل لو روحك يا طيبة ظهرت لما سمعها ابن الفحل به الحمية شار عبد ماذا صنع قام وعلى وجهه وقع وجروح جسمة سايلت صاحش خبركم يا العدا عنكم شيمكم قوضت خلوا الحراير واعتنوا لي منيتي جدمت.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.